السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الذي يسر مثل هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة من ليالي رمضان، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الإخوة الفضلاء، الأخوات الفاضلات، حديثنا اليوم حديث عظيم يدور حول موضوع من أهم الموضوعات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو التسامح في دين الإسلام. ومن تأمل نصوص القرآن والسنة وجد عشرات النصوص التي تدعو إلى العفو والصفح والتسامح. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآيات في هذا كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعفو قولا وفعلا وتطبيقا، صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك العفو في شريعة الإسلام عفو شامل عام، لا يتعلق بجهة دون جهة، ولا بطرف دون طرف، ولا يتعلق بجزء دون آخر، وإنما العفو عالمي شمولي. هذا هو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد وجدت الإشكالات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العفو والصفح والتسامح حاضراً. وجد بين زوجين، ووجد بين جارين، ووجد بين شريكين من التجار، ووجد بين طائفتين من الناس، ووجد بين فريقين، ولذلك كان العفو حاضرا. ومن أراد أن يعرف قيمة العفو فلينظر إلى النصوص الواردة في الأمر بالعفو، وقد ذكرت بعضها، وهذا يدل على محبة الله جل وعلا للتسامح وللعفو وللصفح. ولا يقف الأمر عند هذا، بل لا بد من اقتلاع جذور هذه القضايا التي حصلت وخلفت ندبات في القلوب وفي الصدور. ولذلك يقول أهل العلم: فاعفوا واصفحوا. قالوا: العفو يكون بالظاهر، وأما الصفح فيكون بالباطن، بمعنى أن لا يبقي أثراً لهذه الكراهية أو لهذا الأمر الذي حصل. الأمر الثاني مما يدل على قضية العفو أن الله جل وعلا أمر بالصلح بين الناس، وحث عليه ودعا إليه. ولذلك يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإذا أردت أن تعرف قيمة الصلح فانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه فوت صلاة الجماعة بأصحابه ليذهب فيصلح بين طائفتين أو بين قبيلتين من قبائل الأنصار، حتى تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس. وفي قصة أخرى أن أبا بكر تقدم فصلى بالناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذهب بمفرده، وإنما أخذ مجموعة من أصحابه وحثهم على قضية الصلح، ليزرع في نفوسهم محبة التسامح والعفو والصلح. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظمة التسامح، وعلى عظمة الصفح والعفو، وعلى عظمة من يسعى في ترميم البيوت المنهدمة، وفي تجسير الأمور التي قد حدثت بين الناس، وهذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن التسامح والعفو قيمة عظيمة، أعلى الإسلام من شأنها ورفع من منزلتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لجملة من المواقف التي تدمي القلوب، مواقف لا يمكن أبداً أن ينساها الإنسان، ومع ذلك هذا العفو الذي طغى على قلبه، وهذا التسامح الذي أشربه قلبه، وهذا الصفح الذي كان ديدناً وهجر له صلى الله عليه وآله وسلم كان حاضراً، ولذلك يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته، حينما قام بالدعوة إلى الله جل وعلا، فعارضته قريش معارضة عنيفة، وواجهته مواجهة صلبة قائمة على الكيد الكبار والمكر الخطير، لدرجة أن الله جل وعلا اختصر ذلك بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الأجواء المشحونة بهذا العداء وبهذا المكر الكبار، يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف لعله يجد من يحميه ليبلغ كلمة الله، وإذا بالأمر أشد مما كانت عليه قريش، وإذا بأهل الطائف يحرضون صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم، فيواجهون النبي عليه الصلاة والسلام مواجهة غاية في القسوة، حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، فيعود مكسور الجناح أسيفا عليه الصلاة والسلام، يعود وقد دعا ربه جل وعلا في الدعاء الوارد في كتب السيرة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر. تلبدت في سماء حياة النبي عليه الصلاة والسلام غيوم، وعصفت في طريق دعوته عواصف غاية في الخطورة، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة التي منها خرج، وعلى أرضها درج، تنسم هواءها وشرب ماءها، وإذا بقريش تصنع دروع بشرية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين دخوله مكة، فيا لها من مصيبة ويا له من ابتلاء. وهنا يقوم المطعم بن عدي، رجل لديه نخوة، نخوة العرب، فيحول بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القوم الكافرين، فيجعل النبي في جواره، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تمر إلا سنوات قليلة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينصره الله نصرا مؤزرا، فيدخل مكة عليه الصلاة والسلام منتصرا، رافعا رأسه تارة ويخفضه تارة، تذللا لذي العزة ولذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس، فتساق بين يديه قريش ما بين جموع منفضة وما بين دموع مرفضة، أتوا وتعلوهم الذلة. هؤلاء هم الذين مارسوا عليه هذه الممارسات، يوضعون بين يديه لينظروا إلى الحكم العادل منه صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبارته المشهورة: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. الله أكبر. يا له من عفو ويا له من صفح ويا له من تسامح. وقد ورد في إسناد محل كلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن الثابت: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. كما قال يوسف لإخوته عليه الصلاة والسلام بعدما أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، قال: كما خلد ذلك القرآن لا تثريب عليكم. الله أكبر، أي تسامح هذا وأي عفو. إنه التسامح والعفو عند هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا العفو ودعانا إلى التسامح ودعانا إلى الصفح. أشد من ذلك وأنكى حينما يتعلق الأمر بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد وهذا الفصل وما يحمله من آلام، بعيدا عن التنظير وبعيدا عن القراءة، عيشوا أجواءه لتروا كيف أن العفو والصفح إذا أشربه القلب وطغى على النفس فإنه لا يمكن أبدا أن يتنازل الإنسان أو أن ينزل من سماء مجده إلى حضيض هذا الانتقام والثأر الذي يمارسه كثير من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يطعن طعنة غاية في الخطورة من قبل المنافقين، ويتولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما بين ذلك جل وعلا في سورة النور. يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام في القضية التي تسمى بحادثة الإفك، حينما كان عبد الله وشياطينه يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين الدوائر عليهم دائرة السوء. هنا انتهز فرصة ماكرة خبيثة شيطانية في مشهد مليء بالبراءة، لكنه استثمرها استثمارا يصب في صالح المنافقين وفي هذه العقيدة الفاجرة. فطعن النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه حينما أشاع ونشر أن عائشة ارتكبت الفاحش، وقد أنزل الله براءتها في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، حتى قالت عائشة: والله إني لأحقر في نفسي من ذلك، ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا منام. لكن الله برأها، هذه العفيفة الرزان، هذه الطاهرة البتول. ولذلك هنا في أحد هذه الفصول التي أردت الحديث عنها أن هناك 3 نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين وقعوا ضحية هذا المكر الكبار وهذا الترويج الجائر وهذا الكيد الذي مارسه أولئك القوم. ومنهم مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممن ينفق عليه، وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت. هؤلاء 3 وقعوا ضحية هذا الكيد وهذا الزخم الإعلامي إن صح التعبير من قبل ابن عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، وقعوا ضحية. وهذا قد يقع من بعض من له سابقة في الإسلام أو له قدم صدق، إلا أنه يقع أحيانا، قد يصدر الخطأ من الرجل الفاضل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عفا وصفح، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ولا عن من مارس هذا المكر الكبار، بل تركهم عليه الصلاة والسلام والتفت عنهم وتركهم لله رب العالمين. لكن في المقابل نجد أبا بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الرجل الذي هو تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما طعن في ابنته ماذا فعل؟ أول ما فعل منع النفقة على مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا كان يعيش في بيت أبي بكر. مصطح هذا إن صح التعبير هو الذي ربه أبو بكر، وقد نشز عظمه وتربى لحمه في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا عاطفة الوالد وعرق الأبوة نبض حينما سمع أبو بكر بأن من ضمن هؤلاء الذين يخوضون مصطح. فهنا قال: والله لأمنعن النفقة عليه. وللتو ينزل القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة
أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما تردد أبو بكر وما تلكأ وما تلجلج ولا تأخر ولا استشار، وإنما أقدم قائلا: بلى يا ربي. وأعاد النفقة للتو إلى مصدح بن أثاثة. أنا أحلف بالله العظيم أن المسألة ليست سهلة، وأبعد الله عنا وعنكم الشر. لو وقع إنسان في مثل هذا ما يمكن أبدا أن يذهب وجع هذه التهمة وألم هذا الترويج الجائر الظالم. لكن أؤكد على أن الإيمان إذا أشربه القلب، ومحبة الله جل وعلا إذا كانت تشعشع في الصدر، فإن هذه الأمور تتقزم وتذهب وتضمحل وتضمر بإذن الله رب العالمين. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، هذا هو ديننا، دين العفو، دين الصفح، دين التسامح. النبي عليه الصلاة والسلام يسيء إليه اليهود الذين كانوا في المدينة، حتى لدرجة أنهم سموا الشاة التي دعوه إليها، المرأة التي اسمها زينب يهودية، وضعت السم في الشاة. ومع ذلك الرواية الصحيحة الراجحة أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها وما أقام عليها الحد. يا لله، ما هذا العفو؟ ما هذا الصفح؟ ما هذا الخلق؟ إنه خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في قضية تكريس العفو والصفح والتسامح بين الناس. فهذه بريرة رضي الله عنها، كانت أمة فأعتقت، وبقي زوجها مغيث عبدا، ولذلك لم ترده. فكان مغيث يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يشفع حتى يبقى زوجا لها، لأن فرقت بينهم العبودية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ليصلح بين بريرة وزوجها، فتقول له: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع جلبة وأصوات مرتفعة في مسجده، فيرفع سجف بابه وبيته عليه الصلاة والسلام، فيرى صحابيان جليلان، كعب بن مالك وابن أبي حدرد، يختصمان في قضية مالية. هذا يقول: سددني، يعني أنا أقرضتك، سددني. وهذا يقول: ما عندي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنهى هذه المشكلة بكلمة عليه الصلاة والسلام، قال: يا كعب، ضع الشطر، ضع الشطر، يعني النصف. قال: نعم يا رسول الله. قال: قم يا ابن أبي حدرد فقضه. قال: نعم يا رسول الله. انتهت المشكلة. الله أكبر. نحن نقرأ هذا الحديث، لكن تعالوا نتخيل هذا الحديث. أنت أقرضت شخص 100,000 قرض حسن، وجاء وقت السداد وما سدد، وجاء من يفصل بينكم ويقول: ضع الشطر. كم الشطر هنا؟ 50,000. 50,000. يقول: نعم يا رسول الله، مسألة سهلة. طيب لو كانت 1,000,000؟ 500,000. ولذلك دائما العفو قيمة عظيمة، لا يمكن أبدا أن تتسلل إلا إلى قلوب المؤمنين الذين عرفوا حقيقة أدوارهم في مسرح هذه الحياة، وعرفوا بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية. هذا الأمر إخواني وأخواتي أيضا فيما يتعلق بقضايا كثيرة، كلها في قضايا الصفح والعفو، بل إن الأمر يتجاوز حتى غير المسلمين، بمعنى أن الصفح والعفو عندنا ليس صفحا إقليميا ولا جغرافيا، بل إنه عفو وصفح وتسامح عالمي. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تحت كلمة تبروهم معاني كثيرة، والبر اسم جامع لكل خير. إلى هذا الحد؟ نعم، إلى هذا الحد يتعدى التسامح والعفو والصفح ليشير إلى عظمة هذا الدين، إلى عظمة هذا الدين. إخواني وأخواتي، العفو والعفو والصفح والتسامح نقرأه كلنا في كتاب الله، ونستمع إلى أئمة المساجد وهم يرتلون الآيات القرآنية، وربما ختمنا القرآن مرات. المشكلة أين؟ المشكلة تكمن في التطبيق والترجمة العملية. كثير من الناس يسمع الخطب ويسمع المحاضرات ويسمع الدروس، إلا أنه لا يمارس هذا ممارسة عملية من خلال تصرفاته وأعماله وأقواله. ما منا إلا وهو يقع في خطأ أو يتعرض لخطأ، لكن ما هو العمل الصحيح؟ العمل الصحيح أن يكون دائما العفو والصفح والحاضر. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب ذلك. وأنت وأنت ألستما تحبان الله؟ الجواب بلى. ولذلك المؤمن دائما يتلمس ويتبع محبوب الله ومراد الله دائما، ولذلك يقدم محبوب الله على محبوب النفس ومراد الله على مراد النفس، ويتبع الشرع على هوى النفس. هذا الأمر الأول، دائما لابد أن يكون هذا الأمر حاضر لدينا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا دعانا إلى ذلك، بل أمرنا بذلك، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكرون في هذا قصة عجيبة لبعض الخلفاء أن خادما له سكب عليه ماء حارا فاشتاط غضبا وانفجر غيظا، فقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أعتقتك لوجه الله. هذه هي القيمة الحقيقية لقضية العفو. من السهل جدا أن يزعم الإنسان بأنه من أهل الصفح والعفو ومن أهل التسامح، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. الأمر الآخر، ما منا أحد إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى بماذا أمرنا تجاه هذا النبي؟ باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون على هديه ودله وطريقته وسمته وسنته صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يأتي قضية الاختبار الحقيقي. تلوت عليكم بعض من النماذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا المسائل كثيرة. إساءة الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام الخشن الغليظ، وأيضا الممارسات البدنية معه، كل ذلك يقابلها بابتسامة يكاد يشرق له لها ما بين السماء والأرض، عفوا وصفحا وتسامحا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليكن على طريقته. أنا أجزم وأنا أتحدث إليكم، كثير منا عنده مشكلة، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، أب مع ابنه، ابن مع أبيه، جار مع جارة، شريك مع شريكة، زميل مع زميلة، صديق مع صديق، ما في أحد إلا ولديه شيء من هذه الإشكالات. لكن الذي يجب أن يأخذ الإنسان بزمام المبادرة، وأن يقدم محبوب الله ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام على بعض العقد والأزمات التي يصنعها الشيطان في نفس الإنسان. يقول لك ليش تعتذر له؟ لا يذلك، هذا الشيطان طبعا يوسوس للإنسان، لا ينزلونك، لا كذا أبدا. ولذلك كلما أخذت بزمام المبادرة فأنت خير عند الله جل وعلا منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن خير الرجلين وكوني خير المرأتين، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأمر الآخر، قضية العفو والصفح مهيجها ودافعها ما هو؟ التواضع لله، محبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتغاء الأجر، كذلك مسألة ماذا؟ التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله أكبر. وهذا والله يا إخواني والله مجرب، ما في إنسان يعفو عن حقه، ما في إنسان يصفح وينزع إلى التسامح ويجعل العفو خلق له وسلوك عام في حياته إلا رفعه الله عز وجل. وهذه سنة كونية قدرية، ولذلك تجد الهيبة في صدور الناس تجاه هذا الإنسان الذي يعفو ويصفح. أما قضية الانتقام فتجد كما تقول العرب المنتقم يتقلب، وأما الذي يعفو فينام، يعني ينام قرير العين مرتاح البال. أمر آخر أن من عادة الكريم عدم الاستقصاء، والعرب تقول ما استقصى كريم، بمعنى أن بعض الناس يريد حقه كاملا ولا درهم واحد. وأنا عايشت حقيقة بعض القضايا، دخلت في قضايا صلح وللأسف الشديد طبعا هناك نماذج رائعة من أشخاص قلنا يا فلان ضع كذا قال إن شاء الله وانتهت المشكلة وما زال على أحسن حال. لكن بعض الماديين الأنانيين الذاتيين الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، الذين والعياذ بالله يصدق يقال عبد دينار وعبد درهم يأبى أن يسامح في 10 دراهم أو 5 دراهم أو بعض الدراهم. لماذا؟ لأن طغيان الدنيا على قلبه أورثه هذه القسوة والجفاف والتصحر في الصدر والمشاعر وفي القلب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما استقصى كريم أبداً، ما يمكن الكريم أن يستقصي حتى في قضايا المشاكل المعنوية. يعني بعض الناس الآن بينه وبين شخص مشكلة، نمام دخل فأفسد بينهم، فلما يأتي وقت الصلح يفتح ملفات سوداء يحاول أن يستقصي كل شيء، يقول لا أنت مرة كذا وفعلت كذا وفي السنة الفلانية والقرن الماضي، ما يخلي شيء يأتي به أبدا، يحاول أن يضع على طاولة تصفية الحسابات، وهذا ما يمكن. ولذلك ما استقصى كريم. والله جل وعلا ماذا يقول؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا الذي هذه الآية تمثل قاعدة، ولذلك يقولون ما استقصى كريم. وفعلا في مثل هذه الحالات نستطيع أن نقضي على مسألة هذه الكراهية. ولأجل هذا يأتي ديننا دين التسامح الذي هو رباني المصدر، نبوي الهدي، صحابي المسلك. لما نقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة الصحابة نجد عجبا، كانت حتى خلافاتهم لا تتجاوز اللسان، ما تنتقل إلى القلوب، بخلاف أحوال كثير من المسلمين توغر الصدور على أتفه الأسباب، على أتفه سبب تجد الإنسان يجعل في قلبه ورم تجاه أخيه، نسأل الله العافية والسلام. هذا الشهر شهر الخير، شهر التسامح، هذا العام شهر الخير كما أطلق رئيس الدولة بارك الله فيه وألبسه لباس الصحة والعافية حتى يعيش الناس في طمأنينة وراحة. أحيانا إخواني وأخواتي بعض العبارات بعض الأمور هي إحياء لسنن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في عام القراءة يحدثني كثير من الناس يقول والله أنهيت 10 كتب ما كنت قبل، فكأن هناك وقود محرك للناس حينما يدعون إلى مثل هذه الأمور. في عام الخير دعوة إلى أن الناس يحملوا شعار الخير ظاهرا وباطنا، وأن يكون يسهمون في قضية الخير، وأن يكون الإنسان إيجابي في قضية الخير. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث إلى أناس أموات في صورة أحياء، بعث إلى أناس أموات في صورة أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحياهم الله جل وعلا بهذا النبي حتى كان المسلم منهم مصدر خير وإشعاع ومصباح هداية بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى من المسلم أن يخلد إلى الأرض أو أن ينكفئ على ذاته أو أن يتقوقع في زاوية، لا بد أن يصنع شيء إيجابي، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصل قضية فعل الخير إلى حالة يستطيع كل أحد،
ما هي؟ وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. هذا من عمل الخير، هذا من التسامح، هذا من العفو، أن تكف شرك عن الناس، لا تكون قاطع من قطاع الطرق. قطاع الطرق كثيرون، ليس بالضرورة أن يكون قاطع طريق لسلب الأموال، هناك أناس يقطعون الطريق، يقطعون طريق الخير على الناس، مثل حال المنافقين. المنافقين تخصصوا بقطع الطريق. شوف، لاحظ في الصدقات ماذا يفعلون. إذا جاء المؤمن بصدقة كبيرة قالوا رياء، إذا جاء بصدقة قليلة مما يملك قالوا هل يقبل الله هذا؟ ولذلك قال جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الله أكبر. يقول هذا جاء يأتي أبو بكر بمال كله قالوا هذا رياء، يأتي المسكين الذي لا يجد شيء كف من تمر يسخرون، يقول شوف هذا جايب كف من تمر هل يقبل الله منه؟ ولذلك أن تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة، وهذه تدخل ضمن منظومة العفو، منظومة التسامح، منظومة الخير، منظومة فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحديث ذو شجون والجعبة ملأة، والحديث مع هذه الوجوه الطيبة في الحقيقة لا يمل، لكن نحن بعد صلاة التراويح وأنتم متعبون، حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الذرية والأهل، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذا الشهر فيما يعود علينا بالنفع، إنه خير مسؤول. وأسأله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يعيننا على العفو والصفح والتسامح، إنه خير مسؤول. وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم الشكر لبرنامج وطني الذين حقيقة قاموا على هذا المشروع أو المشروعات العلمية والدعوية من المحاضرات واللقاءات، وهذه كلها تصب لله الحمد في خير العباد والبلاد. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.